إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن الله جل وعلا قد أمرنا أن نقتدي بخير خلقه وأشرف رسله وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الخير والهدى، وفي ذلك النجاح والفلاح والسعادة في الدنيا والأخرى، ومصداق ذلك من كتاب ربنا تعالى وتقدس قوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والله جل وعلا يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. فكل خير في اتباع هذا النبي الكريم، وكل هدى في اتباع شرعه وما دعانا إليه، وكل فلاح وهناء وسعادة في طاعته والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وفي سيرته الشريفة وحياته الكريمة ومواقفه المنيفة، ما يدعو المسلم إلى اتباع هذا النبي الكريم والإعجاب بمسلكه وهديه، كيف لا وهو المؤيد بالوحي من رب العزة والجلال. وفي هذه الدقائق نتوقف وإياكم مع جانب كريم من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما فيها من الدلالات العظيمة والدروس الشريفة. نتوقف وإياكم مع سيرته إبان صباه وبدء حياته، حياة العمل والجد والكفاح، فإن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم منذ نعومة أظفاره وهو على جانب من الجد والهمة العالية، ولكم أن تتوقفوا عند ذلك الملمح الكريم الذي لمحه سيد قريش عبد المطلب جد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حينما كان هذا النبي الكريم في صغره وطفولته يأتي إلى مجلس ومكان إلى مجلس جده عبد المطلب وبحضرة أعمامه، فيجلس في مجلسه قبل حضوره، وكانوا يأنفون من هذا ويرون أن من تقديرهم لسيدهم وأبيهم عبد المطلب ألا يقرب من مقعده ومكان جلوسه. فإذا حضر عبد المطلب وشاهد حفيده محمدا صلى الله عليه وسلم قد جلس في مجلسه، فهب أعمامه ليقيموه، فإذا به يقول: دعوه، فإن ابني يأنس من نفسه ملكا. يقول عبد المطلب: إن الذي دفع هذا الصبي الصغير أن يجلس في هذا المجلس ما يجده في نفسه من الهمة العالية وبلوغ المنازل الشريفة السامية، إنه يؤنس في نفسه ملكا ويريد الملك. ولكن الأمر كان فوق ما تخيله عبد المطلب، إنها الرعاية الربانية، إنه الاصطفاء الإلهي، إنه فوق ما ظنه من الملك، وهو النبوة التي هي أشرف المنازل وأعظمها، بل أعظم من ذلك، فهو أشرف الأنبياء وأفضلهم وأعظمهم وأعظم الخلق قاطبة. حينما درج هذا النبي الكريم في صغره وانتقل إلى عمه أبي طالب وذلك أنه كما تعلمون كان يتيما منذ ولد، حيث توفي أبوه عبد الله وهو حمل في بطن أمه، ألم يجدك يتيما فآوى. ثم تتابعت الوفيات، فماتت أمه التي كانت ترعاه السيدة آمنة بنت وهب ولما يزل طفلا صغيرا، وكان بعد ذلك انتقاله إلى عمه أبي طالب الذي رعاه ولطف به، فبادره هذا الصبي الصغير، بادر كرمه بالكرم والمروءة بمثلها وأكرم، فلم يقنع وعمه أبو طالب قليل ذات اليد أن يجلس بلا عمل، ولذلك بادر إلى العمل وبادر إلى كسب الرزق حتى يكون عونا لعمه أبي طالب. وكان من جملة أول ما اتجه إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في فترة صباه وهو يدرج في هذه الحياة ليأخذ مآخذ الجد فيها والله يربيه ويهيئه للرسالة العظمى، أن يكون كادحا باذلا، أن يكون ساعيا لا قاعدا. فكان من أول ما اتجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من العمل رعيه في الغنم، فكان في تلك الفترة الأولى في بني سعد لما استرضع هنالك، فكان يلاحظ هذه الأغنام عند أمه من الرضاع وبصحبة أولادها، فكانت هذه البدايات التي يعرف فيها كيف يتعامل مع الحياة. ثم إنه لما انتقل إلى مكة واستقر به الحال عند عمه أبي طالب كان أيضا معينا له كما تقدم، وكان من جملة ما كان له أنه رعى الغنم لأهل مكة في مقابل الأجر الذي يأخذه منهم. ولذلك لما سمع الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبره، إذ قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقالوا له مقولة المستغرب وهم يدركون شرفه وعظمته عليه الصلاة والسلام، ويسبق إلى أنفسهم بالحين نفسه أن رعي الغنم لا يتوافق مع هذه المكانة العظيمة للنبوة، فيقول عليه الصلاة والسلام لما قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. قال: وأنا. وقد سئل، وهذا الحديث رواه الإمام ابن ماجه وصححه العلامة الألباني، ولما سئل عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري: أكنت ترعى الغنم؟ قال: نعم، وهل من نبي إلا رعاها؟ وفي مقولة النبي الكريم هذه مخبرا عن الأنبياء عليهم السلام وعن نفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام أنه رعى الغنم، حاول العلماء رحمهم الله أن يسترشدوا إلى الدلالات التي جعلت رعي الغنم قاسما مشتركا بين الأنبياء، وهل من نبي إلا رعاها؟ وفي هذا يقول العلامة ابن عبد البر النمري في هذا الحديث إباحة التحدث عن الماضين من الأنبياء والأمم لسيرهم وأخبارهم، وفيه أن التحرف في المعيشة ليس في شيء منها إذا لم تنهى عنه الشريعة، ليس في شيء منها إذا لم تنهى عنه الشريعة نقيصة. وفيه أن الأنبياء والمرسلين أحوالهم في تواضعهم غير أحوال الملوك والجبارين، وكذلك أحوال الصالحين. وابن عبد البر يشير هنا إلى هذا الملمح الكبير، أن رعي أن التحرف في المعيشة، أن الإنسان تكون له حرفة ما لأجل المعيشة وطلب الرزق، هذه ليست مما ينتقص منه الإنسان ما دامت أنه ليس مما تنهى عنه الشريعة. فلا عيب في الحرفة والوظيفة التي يتوجه إليها الإنسان وهو يطلب في ذلك الرزق، إنما العيب في الإثم وإسخاط الله جل وعلا. ويتجه العلامة الطيبي رحمه الله إلى استنباط جانب آخر من خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن رعيه وإخوانه النبيين الغنم، فيقول: يريد الله تعالى، يريد النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى لم يضع النبوة في أبناء الدنيا وملوكها، لكن في رعاء الشاء وأهل التواضع من أصحاب الحرف، كما روي أن أيوب كان خياطا وزكريا كان نجارا. وقد قص الله تعالى من نبأ موسى وكونه أجيرا لشعيب في رعي الغنم ما قص. وقال العلامة ابن الجوزي رحمه الله: كأنه صلى الله عليه وسلم يشير بهذا إلى أن الأنبياء لم يكونوا ملوكا، وإنما كانت النبوة عند المتواضعين من أصحاب الحرف. ويلحظ العلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله ملحظا آخر فيما هيأ الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من هذه الحرفة، وهي رعي الغنم، وهكذا إخوانه من النبيين. قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم من الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من غيرها، ولأن تفرقها الغنم أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة، ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع قيادا من غيرها. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله جل وعلا ما كان من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فهذا الخبر النبوي وكما يشير هؤلاء العلماء يلمح إلى أن الشرف ليس في المظاهر ولا في الادعاءات، ولكن الشرف كل الشرف في القرب من الله جل وعلا. ثم أيضا جانب آخر وهو أن يكون هذا الإنسان عضوا نافعا في مجتمعه. فالقعود عن العمل والاتكال على الغير أمر منبوذ في الشريعة. فهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم برغم صغره وصباه إلا أنه بادر لأن يعمل وأن يكد، ولو كان في شيء يرى أنه ليس من حرفة الأكابر وأهل المناصب العالية، لكنه لم يأنف من ذلك ولم يأنف أن يحدث به، لأن بعض الناس ربما يصل إلى مرتبة أو منزلة ثم يتناسى بداياته الأولى ويتنصل منها ويرى أنها عيبا عليه. والواقع أن البذل والعطاء والجد والاجتهاد مفخرة للإنسان ما لم يكن في ذلك شيء من مخالفة الشرع. وفي جانب آخر من هذه السيرة الشريفة لهذا النبي الكريم ما كان أيضا من انتقاله إلى البذل وإلى الاعتماد على النفس وإلى حياة البذل والجد والاجتهاد، فإنه لما صار في ريعان شبابه بادر إلى التجارة. لم يكن صاحب مال ولم يورث من أبيه من شيء كثير من المال، ولكنه اجتهد بعمله بيده، حيث كانت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وهي بمكة ذات شرف ومال كثير، وكانت لكونها امرأة لا تستطيع السفر والترحال ولا مباشرة الأعمال تستأجر بمالها الرجال ليتاجروا بمالها. فبلغها خبر هذا الشاب الأمين الصادق الذي طبقت شهرة أخلاقه وشرف تعامله الآفاق وصارت حديث أهل مكة، فإذا بها تعرض عليه عليه الصلاة والسلام أن يتاجر في مالها وأن تعطيه أفضل ما تعطي غيره من التجار، فقبل عليه الصلاة والسلام. وبعثت هذه السيدة الكريمة العاقلة الشريفة بعثت أحد غلمانها ليصحب هذا الرجل الذي استجدت التعامل معه وأرادت أن تتحقق مما تسمع عنه، فبعثت غلامها ميسرة وذهب بهذا المال إلى الشام. فباع النبي صلى الله عليه وسلم سلعته التي خرج بها واشترى ما أراد من السلع في مقابل ذلك. فلما رجع إلى مكة ودخل على خديجة رضي الله عنها وأخبرها، فلما رجع إلى مكة وأخبر خديجة رضي الله عنها بما كان من الربح الذي كان مضاعفا عما كان من قبل ببركة هذا النبي الكريم، فحينئذ لما رأت مضاعفة الربح ضاعفت الأجرة للنبي صلى الله عليه وسلم وزادت على ما اتفق عليه. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم في صفحة من صفحات أعماله إبان صباه وشبابه. وبهذا التطبيق العملي فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرسم خطة للشباب الذين هم عماد المجتمعات ألا يتكلوا على غيرهم وألا يأنفوا من عمل طالما فيه رفعهم عن المسألة عن سؤال الناس أو الاتكال على الوالدين أو نحو ذلك. ثم أيضا توضيح إلى أن الرزق من عند الله ولا يتكل على جهده أو على رأي أحد من الناس أن الرزق في هذا الأمر دون غيره، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين، والله جل وعلا يبارك لمن بذل وسعى، ولذلك كان من أفضل ما يطعمه الإنسان ما كان من كسب يده. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الهدي النبوي واضح في تقرير ما ينبغي من السعي لطلب الرزق. هذه القضية التي تشغل كثيرا من الناس، وحق لهم ذلك، لكن أكثرهم يضلون عن فهم حقيقتها والسر من مما يكون من ورائها. فإن الرزق بيد الله جل وعلا لا بيد غيره، والرزق لا يؤثر فيه سعي حاذق، كما أنه لا ينقصه قعود إنسان قاعد، لكن الله تعالى أمر ببذل الأسباب. فلا يظن أن مزيد الرزق لحذق إنسان أو شيء من طرفه، ولا يظن أيضا أن تخلف الرزق أنه بسبب ضعف الإنسان، وإنما هو أمر رباني يهب الله لمن يشاء من عباده. ولذلك تشاهدون أن من الناس مع خيرتهم لم يكونوا ذوي سعة في المال، وآخرون كانوا مع طغيانهم عندهم من الكنوز ما هو شيء عظيم. فليست كثرة المال بميزان في سعادة الإنسان، ولا في رضاه، ولا في رضا الله عنه، ولكنها أمور يقدرها الله جل وعلا. وأعظم ما استجلبت به الأرزاق التوكل على الخلاق رب العزة سبحانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لحصل الرزق. لو أن إنسانا صدق الله في طلب الرزق، وكان في صدقه هذا موقنا حق اليقين أن الله بيده ملكوت كل شيء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لو صدق في ذلك لأتاه الرزق من حيث لا يحتسب. ولكن المشكلة التي تدخل على كثير من الناس هو ظنهم أن ما يكسبونه من مال هو بجهدهم وبسعيهم وبأسبابهم هم في ذواتهم، وهذا مما يفوت على الإنسان خيرا كثيرا. لأن من اعتمد على نفسه واستقل عن ربه وكل إلى نفسه وتخلى الله عنه، وماذا ينتظر من تركه الله تعالى ولم يؤيده؟ وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا بالطير هذه الضعيفة التي تصبح لا تدري إلى أي جهة تذهب، لكنها تغدو صباحا خماصا خاوية البطون، وتعود آخر النهار تغدو خماصا وتعود بطانا قد امتلأت بطونها بهذا الرزق الذي هيأه الله جل وعلا. وفيما عرضته من هذه السيرة الشريفة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في فترة صباه وشبابه، ما يبين من خلال القول والعمل أهمية العمل والسعي والبذل مسبوقا بالتوكل على الله جل وعلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، رواه البخاري. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل الناس من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه، رواه البخاري. وبوب عليه باب كسب الرجل وعمله بيده، وأسند فيه أيضا قول عائشة رضي الله عنها: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم. وأيضا روى البخاري رحمه الله عن المقداد بن معدي عن المقدام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وأيضا روى البخاري رحمه الله في الصحيح عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، والمقصود مما تقدم تقرير ما ينبغي من فهم هذا المسلك النبوي، وهو أن الإنسان لا يأنف من حرفة يحترفها يكسب بها رزقه، فهذا محبوب عند الله جل وعلا. والعبرة أيضا ليس في كثرة المال، ولكن بالبركة التي يطرحها الله جل وعلا في هذا المال الذي يكسبه الإنسان. فكم من إنسان عنده من الأموال الطائلة ما الله به عليم، لكنها منزوعة البركة، اكتسبت بطريق حرام، أو رؤية فيها غير ذلك، أو رؤية فيها من قبل صاحبها غير ذلك، من أنه هو الذي استطاع أن يكسبها، ليست رزقا من عند الله، كما قال في هذا قارون: إنما أتيته على علم عندي. فالمؤمن يبذل ويسعى ويتوكل على ربه الأعلى ويبذل الأسباب، ويعلم أن الرزق من عند الله، كما قال سبحانه: فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له إليه ترجعون. وهذا الأمر يتأكد أيها الإخوة المؤمنون مع ما يشاهد من التحولات الاقتصادية والتغيرات المالية التي قد تجعل بعض الناس يظن أنه لا مال إلا ما يسعى إليه، ولا رزق إلا ما يكد فيه هو، ويتناسى أن الرزق من عند الله، وأن استجلابه أعظم ما يكون بطاعته سبحانه، وبخاصة التوكل عليه، فإن من توكل على الله كفاه، ومن اعتمد على الله جل وعلا وفوض إليه يسر له أموره. ومن يتق الله قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يكفر، قال الله سبحانه في كتابه الكريم في شأن المتوكلين: ويرزقه من حيث لا يحتسب. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم إن بأمة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام من الفرقة واللأواء ومن الشدة والبأساء ومن تسلط الأعداء ما لا يعلمه إلا أنت، ولا يقدر على كشفه إلا أنت، ولا نشكوه إلا إليك. فنسألك اللهم فرجا عاجلا لكل مكروب من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا، واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما فيه خير العباد والبلاد، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدام جنودنا المرابطين في الحدود وعلى الثغور، اللهم احفظهم بحفظك وردهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا أصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث عبادك وبهائمك وبلدك الميت. اللهم أغث عبادك وبهائمك وبلدك الميت. اللهم أغث عبادك وبهائمك وبلدك الميت. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالخيرات والأمطار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.